الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن هدانا لدين الإسلام، وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ننتهج نهج القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة كبيرة علينا أن نستشعرها. تعرضت الأمة في أزمنة مختلفة لهجمات ومؤامرات ليست بالقليلة، بدءا من عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمؤامرات الكثيرة، مؤامرات من المشركين، مرة يريدون قتله، ومرة يريدون قتله وقتل أصحابه. في حادثة الهجرة أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل من أجل أن يتفرق دمه في القبائل، مؤامرة عظيمة ليست بالقليلة. حماه الله عز وجل: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وفي يوم بدر خرج المشركون، فانقلبت تلك المؤامرة إلى أن تكون نعمة وخيرا على الإسلام وأهل الإسلام. في يوم بدر جاءت جحافل الشرك تريد أن تمحق نور الإسلام، فقلب الله عز وجل الموقف وجعل الله النصر لأهل الإسلام، وانقلبت تلك الدولة الفتية إلى دولة لها مكانتها ومنزلتها. ثم بعد ذلك في أحد اجتمعوا من أجل أن يثأروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فظن المشركون أنهم انتصروا لقتل عدد من المسلمين في تلك المعركة، فلما ذهبوا قالوا: ما فعلتم شيئا، الهدف الذي قد أتيتم من أجله ما تحقق لكم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومحو أنوار دين الإسلام ما تحققت لهم. فهم صحيح انتصروا في الوسيلة، لكن لم انتصروا في الهدف. ولذلك ينبغي بنا أن نتفطن لهذه القاعدة: الوسيلة والهدف. فلا تشغلنا الوسائل عن الأهداف والمقاصد. فكم من الناس يشتغل بالوسائل فيترك المقاصد والأهداف. أجيب لكم مثل، واسمحوا لي بإراد هذا المثل. ذكر أن 2 من المجانين وضعوا خطة للهروب من مستشفى المجانين. تعتمد هذه الخطة على أن يقوم أحدهما بمخاطبة الحارس وإلهاه، ويقوم الآخر بضربه، فإذا وقع هربوا. فلما جاءوا عند الباب فإذا بالباب مفتوح والحارس غير موجود، قالوا: فشلت الخطة. فرجعوا إلى المستشفى. لما اشتغلوا بالوسيلة وتركوا الهدف والمقصد. إذا وجدنا كثيرا من الانفعالات التي توجد عند أهل الإسلام وجدنا أنها انشغال بالوسائل وترك للأهداف والمقاصد. تجد أن بعض الناس يدعو الله عز وجل بوجود مثلا سيارة، سيارة وسيلة، لكنه يغفل عن الهدف الذي من أجله توجد تلك الوسيلة، فلا يستعمل الوسيلة في أهداف صحيحة. ومرات قد يتمكن من تحقيق أهدافه بوجود وسائل نقل أخرى، إما قطارات ولا أتوبيسات ولا حافلة عامة أو غير ذلك، وبالتالي هو يتمكن من قضاء حوائجه وتتحقق أهدافه وإن لم توجد الوسيلة التي لديه. إذا نظرنا في كثير من الأحداث التي تقع في أزمنتنا الحاضرة وجدنا أن أهل الإسلام يشتغلون بالوسائل ويغفلون عن الأهداف والمقاصد. من المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، ولذا أراد أهل الباطل تحقيق أهداف لهم بطرح موضوعات لننشغل بها عن ما يريدون تحقيقه من الأهداف، بل يريدون أن يجعلون آلة لتحقيق أهدافهم ومقاصدهم في محاربة الإسلام وأهل الإسلام. كيف هذا؟ نضرب مثالين، أحدهما في قضايا اجتماعية. يأتينا بعض من يضاد دين الله، ممن عنده نفاق، وتكون عنده وسائل إعلامية فيشغل الناس في قضايا جزئية غير واقعية أو نادرة الوقوع، وبالتالي لا يتمكن أهل الإسلام من تحقيق المقصود الشرعي في القضايا الاجتماعية الصحيحة. مثال هذا، نحن هنا نحتاج إلى معالجة مشاكل اجتماعية مهمة مؤرقة، مثلا ارتفاع نسب الطلاق، هذه مشكلة مؤرقة، مثلا الخلاف الأسري، مثلا عدم وجود التلاؤم بين الآباء والأبناء، العنوسة، هذه قضايا مهمة ومؤرقة اجتماعية. فنجد من يحاول صدنا عن مناقشة هذه القضايا ومعالجتها بالبحث في قضايا هامشية اجتماعية نادرة، تزويج الصغيرة، كم بنت صغيرة زوجت، في المقابل كم امرأة طلقت، وأيهما أولى بالنقاش، تلك هذه أو تلك؟ فلما نشغل بالقضايا المهمة المؤرقة، لما نشغل عن القضايا المهمة المؤرقة بقضايا نادرة الوقوع؟ كذلك في المسائل الاقتصادية عندنا قضايا مهمة نحتاج إلى معالجتها، لكنهم يحاولون صرفنا إلى قضايا هامشية ليس لها أثر كثير على حياة الناس وواقعهم، وبالتالي نقع في إشكالات ليست بالقليلة. عندما نشتغل بهذه القضايا الهامشية نترك القضايا الأساسية المهمة. عند الأصوليين قاعدة يقولون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. لو جاءنا إنسان يقضي أوقاته في الحديث مع فلان وفلان وفي استراحات وسهرات، هل يتمكن من قضاء ما يطلب منه من الأعمال؟ ما يتمكن، اشتغل. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها أن الصراع بين الحق والباطل لا ينبغي أن يحصر في باب واحد. أنت عندك أبواب مختلفة متعددة، لما يجينا واحد ويريد أن يحصر الحق والباطل في قضية الحكم نقول وقف. القضايا المالية فيها صراع، القضايا الاجتماعية فيها صراع بين حق وباطل، القضايا النفسية فيها صراع بين حق وباطل، فلما حصرتني في تلك القضية وجعلتها هي قضية القضايا وأغفلت البقية؟ إذن ذكرت قبل قليل 4 قواعد، من يسجلها لنا أعيدها علي. ها مشايخ، لا، أول قاعدة قلنا الهدف والوسيلة، لا تغركم الكلام في الوسائل عن الأهداف والمقاصد. والأمر الثاني، قاعدة الثانية، أيوة نعم، لها قضايا، عندنا قضايا مهمة واقعية كثيرة الحدوث هي التي ينبغي أن نشتغل بها، وأما القضايا الهامشية والجزئية لا ينبغي أن نشتغل بها. الأمر الثالث، طيب، والأخيرة، ليس في ميدان واحد، لأنك لو حصرت نفسك في ميدان واحد ترك مهزوم. من الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها، ما هي مقاصد أعدائنا لنا في المدة الآتية؟ لا نشتغل بالوسائل، شوف مقصدهم نفشله، وإن لم ندخل معهم في صراع في الوسيلة. نجد أن من أهم المقاصد والأهداف عندهم 4 أشياء. أول ذلك الابتعاد عن شرع الله ودينه على جميع المستويات، الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات والدول، وهذه مسألة نسبية، بالنسبة الابتعاد عن الشرع ليس لها حد واحد، لا، طويلة المدى، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن ليسوا على مرتبة واحدة، وكلهم من المصطفين الذين أورثوا الكتاب، لكنهم يتفاوتون في الرتبة، وهذا كما يكون على مستوى الأفراد يكون على مستوى الأسر والمجتمعات والدول. كيف نستطيع أن نخرج بنتائج جميلة في هذا الباب، نعيد الناس إلى شرع الله ودينه؟ هذا مهم، لا بد أن نتباحث فيه ونتدارسه. هذا أحد الأهداف التي يريدون تحقيقها. الهدف الثاني تشكيك الأمة في علمائها، لأن العلماء هم الذين يعيدون الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقدت الأمة ثقتها في العلماء حينئذ يفقدون طريقا من طرق الرجوع إلى النصوص الشرعية. ولذا أمر الله عز وجل الأمة بمراجعة العلماء في عدد من النصوص. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حل مشاكل الأمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة. من الذي يعيد الأمة إلى الكتاب والسنة؟ هم العلماء. من هم العلماء الذين يعتمدون على الكتاب والسنة؟ ما ينطلقون من عاطفة أو ينطلقون من انتماءات مخالفة للنهج الشرعي. ليس العالم هو الذي حمل الشهادة فقط، ممكن يصير عنده دكتوراه لكن جاهل، ممكن يصير عنده دكتوراه في علوم الشريعة وهو جاهل. إذن العالم هو الذي يعيد الناس إلى القرآن والسنة. عندما تفقد الأمة ثقتها في هؤلاء العلماء حينئذ يسيرون على ردة فعل تكون نتائجها أسوأ من المسببات لردة الفعل، وحينئذ يتمكن العدو من استدراج الأمة وجعلهم يقدمون لتحقيق أهدافه بتزيين وسائل يظنون أنها الخير والمصلحة. وكم من مرة ترددنا في كلام العلماء وظننا أنه بعيد عن واقع الأمة أو لا يحقق مصلحة الأمة، ثم بعد ذلك لما نتبصر الأمر نجد أن كلامهم هو عين الحكمة، هو عين العقل. عندما يشاهد الإنسان الواقعة من جانب واحد وبحسب نظرته الشخصية يكون نظره قاصرا لا يماثل من ينظر إلى القضية من جميع جوانبها، ويكون منطلقه في النظر إلى تلك القضية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا هدف لا بد أن نسعى إليه، كما أننا نسعى إلى تقوية العلاقة بالله عز وجل. الناس عندهم قصور في الجانب الأول وعندهم قصور في الجانب الثاني. الهدف الثالث لهم تفرقة أهل الإيمان ومنازعة بعضهم لبعض، لأنه إذا تفرق الناس كفي العدو شأنهم، خلاص هم يقتتلون ما يحتاج أن تدخل. وخطر الأمة، الخطر على الأمة من النزاع والشقاق الذي يكون في الأمة أعظم من خطر العدو الخارجي. انظر إلى الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألته ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. إذن نحن نخشى من الثالثة، خشي علينا من الثالثة ليس من الأولى ولا الثانية. أما الإشكال الرابع وهو منطلق من أو الهدف الرابع لهم، فيتمثل في إيجاد صراع ونزاع بين أفراد الأمة وأصحاب الولاية فيها. إذا وجد النزاع حينئذ ضعفت الأمة، انشغل كل واحد منهم بالآخر. تصديق هذا الكلام موجود في كتاب الله عز وجل، يا أيها، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا عندنا ثبات، وهذا الثبات أوله ثبات على دين الله عز وجل، ثم تعلق بالله عز وجل بكثرة ذكره، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يكون طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة العلماء، لأن هم الذين يرشدون الناس إلى طاعة الله وطاعة رسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حاجة الأمة إلى الصبر من أشد ما يكون، ومن ثم فصلاح أحوال الأمة يكون بمراعاة هذه الأحوال. إذا نظرنا في وقائع الناس وجدنا واقعا مريرا، وأعطيكم نماذج من الواقع المؤسف الذي لابد أن نسعى إلى تصحيحه. أول ذلك ضعف الاتصال برب العزة وجلال، ومظاهر هذا الضعف كثيرة في حياة الأمة. إذا كان الله عز وجل قد أمر المؤمنين فقال اذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فنجد في حياة الأمة أن الذكر قليل ونادر، والذكر سواء الذكر اللساني أو الذكر القلبي أو الذكر بعمل أنواع الطاعات، عندنا فيه ضعف كبير، ضعف كبير. ومن ذلك تعليق القلوب بالله عز وجل، فيه ضعف كبير. التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه ضعيف في كل حياة الناس، تجد أنهم يلتفتون إلى الأسباب ويتركون المسبب في قضايا القوة، في قضايا الرزق، في قضايا تألف القلوب واجتماعها. اعتماد الناس على الله نادر ضعيف، ما يلتفتون إليه، بل وجد من يستهزئ بالدعاء وأهل الدعاء، هذا من الضعف أكبر. حتى الداعي إذا دعا قال أقل شيء يتسوونه الدعاء، قال شيء يتسوونه لنصرة إخوانكم الدعاء، لا، الدعاء أكبر شيء، الدعاء أكبر شيء. إذن عندنا ضعف في هذا الجانب كبير لابد من معالجته. الجانب الثاني الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نظرة الناس إلى المكاسب الدنيوية، فنزل الشح على الخلق، ما تجده يبذل من ماله ولا من وقته ولا من كلمته ولا من دعوته، لا ما يبذل. لما؟ يحسب حسابات المنافع الدنيوية ويترك الاهتمام بما ينفع في آخرته. جانب ثالث ينعدم عند الناس أو يكاد الإيثار، ما تجد أحد يؤثر غيره بخير، هناك شح كبير، أدنى شيء من أمور خصوصا من أمور الدنيا كل يتمسك به، فوقع النزاع والوهن. اسمحوا لي أن حديثي في تأصيل، وأرغب أن يكون التطبيق عليكم مو بعلي، وطبقوه على وقائع الناس وترى فيه من النفع الشيء الكثير. بودي أننا نترك الحديث للإخوان نستمع منهم، ولا أستأثر أنا بالحديث، فاللي عنده مداخلة ولا تعليق أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.